بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بدرس السيرة النبوية، ومعنا في هذا الموضوع مثل من قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على اختراق حصار الأعداء، إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي. لقد كان حصار الأعداء لدعوة الإسلام شديدا محكما، حيث لم يكتفوا بتنفير ساكني مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسويه سمعته عندهم، بل صاروا يتلقون الوافدين إلى مكة ليسمموا أفكارهم وليحولوا بينهم وبين سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتأثر بدعوته. وإن من أبرز الأمثلة على ذلك ما جرى منهم مع الطفيل بن عمرو الدوسي، وقد أخرج خبره محمد بن إسحاق رحمه الله، حيث قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه، يعني من العداوة والإذاء، ومع ذلك كان يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه، يعني النجاة في الآخرة من النار، وذلك بالإسلام والعمل الصالح. وجعلت قريش، يعني المقصود كفار مكة في ذلك الزمان، حين منع الله منهم رسوله صلى الله عليه وسلم حيث كان يحميه عمه أبو طالب، جعلوا يحذرون الناس منه ويحذرون من قدم عليهم من العرب. وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة، يعني من بلاد الدوس جنوب الطائف، أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، يعني عاقلا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا. وفي رواية أنهم قالوا له: إنك امرؤ شاعر سيد، يعني أثنوا عليه ليسمع كلامه. قالوا: وهذا الرجل الذي بين أظهرنا، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أعضل بنا، يعني شق علينا حيث خالف منهجنا وديننا، يعني الجاهلية، قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا، يعني أنه بعض الأبناء أسلموا وأباؤهم لم يسلموا أو العكس، فسأعتبروا هذا تفريق للجماعة وشتت أمرنا، وإنما أمره كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه، يعني إذا أسلم الابن يكون على الدين وأبوه على دين آخر والعكس، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا منه، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت، يعني هممت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، يعني قطنا، الكرسف هو القطن عندهم، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا، يعني خوفا من أن يبلغني منه شيء من قوله، وأنا لا أريد أن أسمعه، يعني تأثر بكلام المشركين. قال: فغدوت إلى المسجد، الغدو يعني المجيء في الصباح، فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالصلاة ليسمعه من كان في قلبه حياة أو بقية حياة حتى لعل الله يهديه. فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، قال فسمعت كلاما حسنا، قال فقلت نفسي وثكل أمي، يعني يا ويله والله إني لرجل لبيب شاعر وما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. هذا رجل لم يتبع الهوى ولم يتأثر التأثر الكامل، لا، رجع إلى عقله. قال فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، يعني قالوا شاعر ساحر كذاب إلى آخر للذي قالوا له. قال فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف، يعني بالقطن، لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعت قولا حسنا فأعرض علي أمرك، دخل قلبه الإسلام، فأعرض علي أمرك. قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية، يعني كرامة، والكرامة هي الأمر الخارق للعادة إذا جرت من الولي، وإذا جرت من النبي تكون معجزة. فالفرق بين المعجزات والكرامات أن المعجزات تكون من الأنبياء ويثبت الله بها الأنبياء حتى يصدقهم الناس، والكرامات تكون من الأولياء وهي في الوقت نفسه معجزات للأنبياء لأنه بسببهم جرت هذه الآية. فاجعل لي آية تكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له آية، يعني كرامة. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية، يعني مكان مرتفع، الثنية الطريق الجبلي، حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، يعني على مساكن قومه، وقع نور بين عيني مثل المصباح، هذه الكرامة. قال وقع نور بين عيني مثل المصباح، فقلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مثله وقعت في وجهي لفراق دينه، يعني يخشى أن يقلبوها إلى الضد. قال فتحول، يعني النور، فوقع في رأس في رأس سوطي، يعني بدلا من وجهي النور انتقل إلى طرف السوط، العصا الذي معه. قال فجعل الحاضر، يعني قومه الذين هم في بلده، جعلوا يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق، آية كرامة، وأنا أهبط إليهم من الثنية. قال حتى جئت فأصبحت فيهم، يعني في آخر الليل وصل. قال فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، قال فقلت إليك عني يا أبتي فلست منك ولست مني، يعني يريد أن يحرضه على الإسلام، يعني إن كنت تحبني فاسمع كلامي واتبع قولي وأسلم. قال فلست منك ولست مني، قال ولم يا بني؟ قال قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أي بني فديني دينك، يعني أثر عليه الكلام. قال فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك، يعني من أجل أن يشهد الشهادتين، ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال: فذهب فاغتسل وطهر ثوبيه، قال: ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم، يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فأتتني صاحبتي، يعني زوجته، فقلت إليك عني. أيضا أراد أن يحثها على سماع كلامه، قال: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: لما بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأنت أنت وأمي. قال: قلت: قد فرق بيني وبينك الإسلام، وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قال: فقلت: اذهبي إلى ذي الشرى، هذا صنم كان عندهم في الجاهلية يهبط من جانبه ماء يتجمع في مكان. قال: فتطهري منه، يعني تطهري من النبع الذي بجوار الصنم. قال: وكان ذو الشرى صنما لدوس، وكان الحمى حما حموه له، وبه وشل، يعني ينبوع ماء من ماء يهبط من جبل. قال: فقالت: بأبي أنت وأمي، يعني ما زال فيها شيء من الجاهلية إلى الآن. قالت: بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ يعني هل تخشى الصنم هذا يضر أولادي؟ قال: قلت: لا، أنا ضامن لذلك. فذهبت فاغتسلت، ثم جاءت فعرضت عليه الإسلام فأسلمت، شهيدة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام، يعني قبيلته، فأبطأوا علي. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقلت له: يا نبي الله، إنه قد غلبني على دوس الزنا، وفي رواية الزنا والربا، فادعوا الله عليهم. قال: اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته لم يدعو عليهم، إنما دعا لهم بالهداية. قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر، يعني غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، يعني بعد الصلح الحديبية في بداية العام السابع خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وغزوا مدينة خيبر، اليهود في خيبر. وقال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس. ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأسهم لنا مع المسلمين، يعني أعطاهم من غنائم خيبر. قال: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطفيل بن عمرو يقول: فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فتح الله عليه مكة في العام الثامن للهجرة، قال: قلت: يا رسول الله، ابعثني إذا إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حوممة حتى أحرقه. يقول: ابعثني على صنم دوس حتى أحرقه. قال ابن إسحاق: فخرج إليه، يعني من مكة ذهب إلى دوس، فخرج إليه، يعني إلى الصنم، فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول: يا ذا الكفين. هي الكفين، لكن علشان ضرورة الشعر حذف الشد. يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، يعني أنت مالك لسنوات، إني حشوت النار في فؤادك. قال: ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أزال الصنم وأحرقه، فكان معه بالمدينة حتى قبض الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين، يعني لقتال أهل الردة، فسار معهم حتى فرغوا من طليحة، يعني قاتلوا طليحة بقيادة خالد ابن الوليد في معركة جزاخة الشهيرة، وقد انتصر فيها المسلمون، وهو أول انتصار كبير للمسلمين في حروب الردة، حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلها، يعني ذهبوا إلى اليمامة ثم ذهبوا إلى بني حنيفة في منطقة الرياض وانتصروا عليهم. قال: ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة، يعني بعدما انتصروا على بني تميم في منطقة القصيم ذهبوا جنوبا إلى بني حنيفة في منطقة الرياض الآن، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة، كانت تسمى اليمامة، ومعه ابنه عمرو بن الطفيل. قال: فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة لحرب بني حنيفة، فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي. رأى رؤيا في المنام، قال: رأيت أن رأسي حلق شعره، وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها، وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثا، يعني يريد أن يكون مع أبيه، ثم رأيته حبس عني. قالوا: خيرا. قال: أما أنا فقد أولتها. قالوا: ماذا؟ قال: أما حلق رأسي فوضعه، يعني يقتل شهيدا في سبيل الله، يقطع رأسه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني، يعني ابنه يريد الشهادة مثل أبيه، لكن لم تحصل له الشهادة في ذلك الموضع، فقتل شهيدا رحمه الله باليمامة، وجرح ابنه جراحة شديدة، ثم استبل منها شفي، لم يكتب الله الشهادة في معركة اليمامة، ثم استبل منها، ثم قتل عام اليرموك في زمن عمر رضي الله عنه شهيدا، يعني لما انتهت حروب الردة أبو بكر وجه الجيوش إلى العراق بقيادة خالد بن الوليد، ووجه الجيوش إلى الشام بقيادة 4 من الصحابة رضي الله عنهم، فحصلت مع أكبر معركة في تاريخ المسلمين، وهي معركة اليرموك بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، ولكن كان القائد التنفيذي هو خالد بن الوليد، لأنه لما عظم الأمر على المسلمين وكان عددهم 40,000 وعدد الروم 400,000 وخشوا على أنفسهم واختلفوا هل يقاتلون أم ينسحبون، فخالد رضي الله عنه كان متحمسا للقتال، فقال لأبي عبيدة: ولني ما وراء بابك وأرجو أن يفتح الله علي. فقال: قد وليتك. وأبو عبيدة معروف بالسماحة والإيثار، ولا ينظر لنفسه، ينظر لمصلحة المسلمين. قال: قد وليتك. فولاه قيادة المعركة، وانتصر المسلمون انتصارا عجيبا على الروم، 40,000 انتصروا على 400,000 في يوم واحد، وذلك لخطة عظيمة وضعها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وذلك أنه قال لأبي عبيدة: إن خيلنا ليست بشيء أمام خيل الروم، يعني فرسانهم لا يأتون ولا عشر فرسان الروم، قليلين جدا عند. قال: رأيت أن أقسم خيلي، يعني الفرسان، وأن لا يجابه بهم الروم، لأن لن تقف أمام خيل الروم، رأيت أن أجعل نصف الفرسان خلف جيش المسلمين من الميمنة بقيادة خالد بن الوليد، ونصفهم خلف الميسرة بقيادة قيس بن هبيرة، وهو الرجل الثاني في الفروسية بعد خالد بن الوليد. فبدأت المعركة بين فرسان الروم ومشاة المسلمين، ومع أنهم مشاة ثبتوا لهم، لكن كان عددهم قليلا، 3 صفوف، والروم كانوا 20 صف. فلما اشتبكوا في المعركة جاء خالد ودار على الجيش من يمين، وفتك بفرسان الروم وقتل في هجمته تلك 10,000 من الفرسان هو وجنوده الذين معه. ومن الجنب الآخر هجم قيس بن هبيرة بنصف الفرسان وقتلوا 1,000، وانتهى فرسان الروم خلال ساعات، انتهى وجودهم من المعركة، منهم من قتل ومنهم من اخترق صفوف المسلمين الثلاثة وهربوا. أصبحت المعركة بين فرسان المسلمين ومشاتهم وبين مشات الروم، والمشات لا يستطيعون يصنعوا شيئا إلا بالفرسان. فعند ذلك هجم المسلمون عليهم هجوما سريعا قويا متداركا، وعكرمة بن أبي جهل قال: من يبايعني على الموت؟ فبايعه 400 وقتلوا جميعا شهداء في سبيل الله، وكانوا وقودا للمعركة. فخلال يوم واحد انتهت المعركة، قتل في المعركة 100,000 وهرب 1,000، وكان قائد الروم يخشى من الفرار أن يفروا، لأن تعودوا أن يفروا، فكان قد ربط كل 10 بسلسلة حتى لا يفروا. فلما أوجسوا حر القتال انسحبوا إلى نهر قريب اسمه نهر الرقاد، هو داخل في نهر اليرموك، يعني في النهاية مثلث لا يستطيعون الفرار. فصار الواحد من 10 ينسحب ثم يجر 9 معه ويسقطون في نهر الرقاد، وكان انخفاضه 400 متر، فمات 100,000 في نهر الرقاد. وهرب حوالي 100,000 ولحق بهم خالد بن الوليد ومن معه وقتلوهم في الوديان. المهم أن كانت معركة عظيمة جدا. الذي أخرجني إلى هذا الموضوع هو هذا الصحابي الجليل الذي قتل في معركة اليرموك، ولد الطفيل بن عمرو. وقد ذكر الحافظ ابن كثير هذه الرواية التي رواية الطفيل بن عمرو، وقال: ولخبري شاهد في الحديث الصحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، وقد هداهم الله عز وجل. ويعني بذلك حديث أبي هريرة الذي قال: في قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وعبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس، يعني لو دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يهلكون كفارا. فقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، وهداهم الله وأتوا في العام 7 للهجرة. وهكذا رأينا مثالا واضحا للحجر الفكري الذي كان الكفار يمارسونه مع الدعوة الإسلامية في بداية عهدها، وقد استخدموا للتأثير على الناس ليصدوهم عنها مختلف الوسائل. فنجدهم كما في هذا المثال يتلقون الوافدين إلى مكة المكرمة، ويقومون بمحاولة تسميم أفكارهم وملئها بالباطل ليحول ذلك دون وصولها إلى الحق. ونجدهم يخاطبون الناس بالأساليب المؤثرة عليهم، كما في قولهم في إحدى روايات هذا الخبر للطفيل بن عمرو: إنك امرؤ شاعر سيد. فقد وصفوه بصفتين يعتز بهما العرب كثيرا، وكأن لسان حالهم يقول: لقد تبوأت في عقولنا مكانة كبيرة لهذه المؤهلات، فلا تنزل نفسك من هذه المكانة الرفيعة بسماع ما يقوله من ليس في مستوى عقلك وتفكيرك. وحيث إن الطفيل عالم بالشعر والكهانة، فقد اختاروا له وصفا ينطلي عليه وعلى أمثاله وهو السحر، وسوغوا ذلك بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين الأحبة على حد زعمه. وتبين لنا من هذا الحديث والخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بنشر دعوته، فلم يكن يقبع في بيته ولم ينزو في زاوية من زوايا المسجد الحرام ليستخفي بدعوته وليقي نفسه من سهام أعدائه المسمومة، بل إنه غامر بنفسه، فكان يخرج إلى مضارب العرب قبل أن يفدوا إلى مكة، وكان يجهر بتلاوة القرآن في المسجد الحرام ليسمع من كان في قلبه بقية من حياة وأثارة من حرية وإباء. وإنما أجرى الله تعالى على يد الطفيل من هذه الكرامة حيث أضاء له طرف صوته واستجاب الله دعاءه، يعد كرامة لهذا الولي رضي الله عنه ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما مارس الطفيل دعوته فلم يستجب له غالبية قومه أصابه شيء من اليأس منهم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوهم ويطلب منه أن يدعو عليهم. ولما كان ذلك من التعجل في الحكم على المدعوين واستظهار نتائج الدعوة المنافي لما تتطلبه الدعوة من الصبر والأنات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابه بضد ما طلب حيث دعا لهم بالهداية. وهذا يعد من أمثلة اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالتأني والصبر، إلى جانب اتصافه بالشفقة والرحمة والرغبة العظيمة في هداية الناس. كما أن في عدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الدعاء ودعائه لهم بالهداية دليلا على أن الأصل في هذا الموضوع هو تغليب جانب الرحمة بالكفار والدعاء لهم بالهداية، وأن الدعاء على الكفار إنما يكون على المحاربين منهم إذا حصل منهم الأذى على المسلمين، فيكون الدعاء عليهم لينقطع أذاهم عن المسلمين لا لأنهم كفار. أما المسالمون من الكفار فلا يشرع الدعاء عليهم، لأن مصلحة المسلمين في إسلامهم لا في إصابتهم في دنياهم. وإذا كانت حكومات الكفار محاربة للمسلمين وشعوبها مسالمة فإن الدعاء يكون على تلك الحكومات وجيوشها ومن لهم إعانة على أذى المسلمين فقط. وإنما ذكره الطفيل من توغل قومه في الزنا والربا وأن ذلك منعهم من الدخول في الإسلام يعد واقعا ملموسا في حياة الناس، حيث إن الوقوع في الشهوات المحرمة يترتب عليه قسوة القلوب وانغلاق منافذ الفكر أحيانا، بحيث لا يحب المصاب بذلك سماع دعوة الحق التي ستحول بينه وبين الاستمرار فيما هو متوغل فيه من المعاصي. ولذا فإن مما يختصر الطريق على الدعاة ويعينهم كثيرا على الوصول إلى قلوب الناس أن تبذل جهود مكثفة للحيلولة بين الشباب والوصول إلى مواقع الفتنة، وذلك بإزالة معالم الجاهلية المتمثلة بدور البغاء يعني دور الزنا والملاهي المحرمة وحانات الخمور ومعاقل الربا ونحو ذلك من مظاهر الجاهلية. هذا وإن امتناع قوم الطفيل عن الإسلام لأنه يمنعهم من الربا والزنا دليل على أنه كان في حس أهل الجاهلية يعني وفي شعورهم أن دخول الإنسان في الإسلام يعني التزامه حالا بأحكامه، ما في عندهم يدخل في الإسلام ويستمر في المعاصي، لم يكن معروفا لديهم أن يعني التزامه حالا بأحكامه وامتناعه من المنكرات المحرمة، ولم يكن في مفهومهم أن يدخل الإنسان في الإسلام ثم يستمر في ممارسة ما كانت يمارسه من الشهوات المحرمة. هذا يكون من الذين ولدوا في الإسلام ومالوا إلى المحرمات واتبعوا أهواءهم، وإنهم بذلك أعظم فهما للإسلام من عصاة المسلمين الذين يجمعون بين إعلان الإسلام والإصرار على المنكرات التي نهى الله تعالى عنها. وحينما كثر المؤمنون من قوم الطفيل ورأى أنه قادر على إزالة الرمز الأكبر للجاهلية في بلاده وهو صنم ذي الكفين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزيله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يبين أهمية ذلك وضرورته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. ننتقل الآن إلى الدرس الآخر في السنة النبوية. معنا اليوم في السنة النبوية مختارات من أحاديث العمل الصالح، فضيلة قيام الليل. لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيام الليل في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الإمام أبو عيسى الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، أكثروا من قيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم. يعني الصالحون على مر العصور الأمم يصلون في الليل، وهو قربة إلى ربكم يقربكم من الله عز وجل، ومكفرة للسيئات، يعني يكفر الله به الخطايا، ومنهاة عن الإثم، لأنه يقوي الإيمان، وإذا قوي الإيمان يبتعد الإنسان عن المعاصي. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه وأقره الذهبي، وصححه الحافظ ابن حجر، وصححه كذلك الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. وفيه زيادة: ومطردة للداء عن الجسد. وهذه زيادة مهمة، يعني قيام الليل يطرد الله به الأمراض عن الأجسام. في مسائل: الأولى أن قيام الليل هو عمل الصالحين على مر الزمن، ومن الفضائل المهمة أن يستقيم المسلم على هدي الصالحين ابتداء من هذه الأمة إلى آدم عليه السلام. الثانية أنه قربة يتقرب بها العباد إلى ربهم ليبلغوا رضوانه عز وجل، وهذا مطلب كبير. الثالثة أنه تكفير للسيئات، وما أحوج المسلم إلى تطهير نفسه من السيئات. هناك سيئات يعلمها الإنسان، وهناك سيئات يقع بها لا يعلمها، فهذا قيام الليل يكفر هذه السيئات. الرابعة أنه حماية للمسلم من الوقوع في المآثم، لأنه يقوي الإيمان كما ذكرت، فيتكون لدى المسلم الوازع الديني الذي يمنعه من المخالفات. الوازع الديني يتكون مع قوة الإيمان، إذا قوي الإيمان يكون عند الإنسان وازع ديني يمنعه من الدخول في المعاصي. الخامسة أنه مطردة للداء عن الجسم، ولعل ذلك لأن بعض الأمراض تتكون من كسل الجسم وكسل الفكر، بعض الأمراض تتكون من كسل الجسم وكسل الفكر. والصلاة فيها رياضة بدنية هادية، في رياضة بدنية هادية ورياضة للفكر، يعني الصلاة رياضة للجسم ورياضة للفكر، حيث يشتغل الفكر بمعاني ما يقرأ المصلي في صلاته. وقد سمعت عن بعض الأطباء أنه اكتشف بأن الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان، الجلطات اللي يسمونها الجلطات، تصيب العروق الدم فتنسد، اكتشف أن الجلطات سببها الجمع بين نوم الليل ونوم النهار، يعني إذا استمر إلى ما بعد طلوع الشمس بساعة أو ساعة ترتفع نسبة الدم، نسبة تخثر الدم في العروق. فيقول الساعة الثامنة أو ما يقاربها إذا لم يقم الإنسان من الليل، استمر إلى الساعة السابعة الثامنة، في خطر من إصابته بالجلطات. ويقول إن من حكمة الله عز وجل مشروعية صلاة الفجر. ويقول هذا الطبيب، يقول إن أكثر الذين يراجعونه ليسوا من المسلمين، ليس في بلاد إسلامية، ويقول إن أما إذا راجعني مرضى من المسلمين أسأله هل أنت تصلي الفجر؟ إذا قال لا قال سبب المرض هذا أنك ما قمت لصلاة الفجر، لو أنك تقوم لصلاة الفجر كل يوم لا تصاب بتخثر الدم. ويقول إذا جاءني مرضى من غير المسلمين أقول لهم إذا لابد أن تقوموا قبل طلوع الشمس بساعة أو نحو ذلك، وأن تمشوا مسافة نصف ساعة، ثم إذا أردتم أن تناموا ناموا بعد ذلك. فهذه من الحكم العظيمة لمشروعية صلاة الفجر. فالغالب على المسلمين الذين يصلون الفجر يوميا أنهم لا يصابون بهذه الأمراض الخطيرة. نعم. أداء التكاليف الشرعية متوقفون أو مرتبط بالاستطاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الرسول رحيم بأمته، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لا يمكن أن يحج المسلم كل سنة. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. حكمة عظيمة هذه تترتب عليها كثير من أحكام الإسلام. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. في مسائل، الأولى في نهي عن التكلف، وذلك بإيراد الأسئلة التي لا حاجة إليها أو التي قد ينتج عنها ضرر. الثاني أن تطبيق الأوامر الشرعية على حسب الاستطاعة، وذلك من فضل الله تعالى. هذا شيء عظيم، التقييد بالاستطاعة شيء عظيم جدا. فمن حكم هذا أن بعض البلاد لا يستطيع المسلمون أن يطبقوا فيها الإسلام كاملا، لكن يستطيعون أن يجتنبوا ما نهى الله عنه. أما تطبيق الإسلام بالكامل ففي بعض البلاد لا يستطيعون. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فبلاد الأقليات أوروبا وأمريكا وفي بعض البلاد قد لا يستطيعون تطبيق الإسلام كاملا، ولذلك النجاشي أصحمه النبي صلى الله عليه وسلم عده مسلما، ولما توفي صلى عليه مع أنه لم يحكم بالشريعة بالنسبة للأحكام، لأنه لا يستطيع في الحبشة أن يحكم بالإسلام في ذلك الزمن. فطبق من الإسلام ما يستطيع، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبره مسلما وصلى عليه. وكذلك الذين يعيشون في بلاد الكفار قد لا يستطيعون أداء بعض التكاليف الشرعية، فهم عندهم ينبغي أن يكون عندهم إحساس ديني ووازع ديني، يطبقون كل ما يستطيعون. إذا لم يستطيعوا لا يكلفهم الله عز وجل. الثالث أمر تقييد وجوب تنفيذ أوامر الدين بالاستطاعة، يجعل ذلك منوطا بالوازع الديني. يعني الإنسان خصيم نفسه، لا يترك ويقول أنا في بلاد كفار ولا أستطيع وهو يستطيع. لا، أنت مسؤول عن نفسك، إذا استطعت أن تطبق فطبق، ويجب عليك التطبيق. الرابعة، قد ظهرت حكم بعض حكم هذا التوجيه في هذا العصر، كما قلت في بلاد الأقليات الإسلامية. الخامسة الأمور التي نهى الله عنها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يجب اجتنابها، ولم يقيد النهي بالاستطاعة. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لم يقل إذا استطعتم، لأن جميع ما جاء النهي عنه داخل في حدود الاستطاعة، وذلك مقيد بالضرورة، كما جاء في قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورات العلماء يقولون تبيح المحظورات. فضيلة الانتظار بعد الفجر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة، يعني الفجر، صلاة الفجر تسمى صلاة الغداة لأن الغدو معناها الصباح، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة، ثلاث مرات. أخرجه أبو عيسى الترمذي وحسنه، وله شاهد عند الطبراني، وقال المنذري والهيثمي إسناده جيد. وأخرج مسلم من حديث سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي به صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وهذا حديث صحيح، والحديث الأول إسناده حسن. فيهما مسائل: في الحديث الأول بيان فضل الرباط في المسجد بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وذكر العلماء أن صلاة الركعتين بعد ارتفاع الشمس قيد رمح من أجل أن يخرج وقت النهي، يعني حدده العلماء الآن ب 12 دقيقة تقريبا إلى 15، يعني 12 دقيقة يكون ارتفع تكون الشمس ارتفعت قيد رمح. في الحديث الثاني التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعد طلوع الشمس هو أصح من الحديث الأول، وكون النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى صلاة ركعتين يفيد بأنه كان يصليهما في بيته، يعني فإذا طلعت الشمس قام، يعني أنه يصلي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح في بيته. من مجموع الحديثين تبين لنا فضل البقاء في المسجد بعد الفجر ثم القيام بصلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقد حدد بعض علماء هذا الوقت باثنتي عشرة أو 13 دقيقة، وله أن يبقى في المسجد ويصلي ركعتين كما في الحديث الأول، كما أن له أن يخرج من المسجد بعد طلوع الشمس ويصلي ركعتين في البيت، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة الثاني. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يدل على أنه هو الأفضل. الحديث فيه توجيه نحو الكمال في تطبيق الشعائر التعبدية، وهذا الكمال يبين نوعا من التميز في العمل الصالح، يعني أن الذين يطبقون هذا ليسوا كثيرين، ليس كل المسلمين الذين يصلون يفعلون ذلك، فالذين يفعلون ذلك يكونون قد تميزوا. فضل التبكير للجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني سيأتي أن المعنى كغسل الجنابة، من اغتسل غسل الجنابة يعني غسلا كاملا مثل كمال غسل الجنابة، ثم راح يعني من بيته ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني كأنما ذبح ناقة في الساعة الأولى وتصدق بها، وفي الساعة الثانية كأنما ذبح بقرة وتصدق بها، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، يعني الأقرن معروف عند العرب أنه من أفضل الكباش، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أخرجه الأئمة مالك والبخاري ومسلم. وفي رواية أخرى للإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد، يعني كل المساجد، كل مساجد الجمعة، يكتبون الأول فالأول، يعني يكتبون الداخلين إلى المسجد الأول فالأول، كل من تقدم يكون أفضل وله أجر أعظم. وذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال: فإذا خرج الإمام طووا، يعني الملائكة طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. في مسائل: الأولى قوله غسل الجنابة بالنصب على أنه صفة لمصدر محذوف، يعني غسلا كغسل الجنابة، من اغتسل غسل الجنابة، يعني من اغتسل غسلا كغسل الجنابة، وهو كقول الله تعالى: وهي تمر مر السحاب، يعني الجبال تمر يعني مرا كمر السحاب. والمقصود من تشبيه غسل الجمعة بغسل الجنابة الحصول على كمال الغسل، لأن غسل الجنابة لأنه واجب، يحرص الإنسان على أن يكون غسلا كاملا يتبلغ به كل جسده. قوله: فكأنما قرب بدنه، فكأن يعني كأنما تصدق بناقة أو ما يعادل ثمنها، والنوقة الآن غالية، يعني ما بين 10,000 إلى 15,000. ففي هذا الحديث يعني أنه لو جاء كل يوم في الساعة الأولى فكأنما تصدق يعني في الشهر بما ما بين 40,000 إلى 60,000. في هذا الحديث توجيه إلى الكمال في تطبيق الشعائر التعبدية، وهذا الكمال يبين نوعا من التميز، مثل الحديث الأول في التميز في العمل الصالح لما يشتمل عليه من المشقة في التنفيذ المستمر، يعني قل من يوجد الآن يأتي في الساعة الأولى أو الساعة الثانية. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يأتي مبكرا للمسجد وكان معه مرافق، فلما دخل وجد في المسجد ثلاثة، فقال لمرافقه: الحمد لله رابع أربعة، يعني أنا رابع أربعة، تقدمني ثلاثة أنا رابع أربعة، يحمد الله أنه لم يتأخر فلم يتقدمه إلا ثلاثة. يعني هذا دلالة على اهتمامهم بتطبيق توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. في تشابه بين هذا التكليف، يعني الذهاب إلى المسجد الجمعة مبكرا والذي قبله يعني البقاء بعد صلاة الفجر، وبين الجهاد في سبيل الله، حيث إن الذين يطبقون هذه التكاليف عددهم قليل جدا، ومن حيث التميز في مجال الحرب للمجاهدين والتميز في حال السلم لأصحاب المجالين المذكورين. الخامسة: من باب تثبيت الإيمان بوجود الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة، فإنه ينبغي لمن أراد دخول المسجد أن يسلم على الملائكة ليكون إيمانه قد بلغ علم اليقين. يعني لا تكن ساهيا، إذا أردت أن تدخل المسجد يوم الجمعة فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى لو لم يكن فيه رجال، أنت تسلم على الملائكة. أنت إذا واظبت على هذا السلام يكون علمك بهذا الحديث قد بلغ علم اليقين. ومن المؤكد أن الملائكة سيردون عليه السلام، هذا فضل كبير أن يرد الملائكة عليك السلام، لأنهم الملائكة يرونه ويسمعون كلامه. فضيلة إخفاء العمل الصالح عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. خبء يعني عمل خفي لا يراه الناس. أخرجه الضياء المقدسي في المختارة، وصححه الحافظ السيوطي والشيخ الألباني رحمهم الله. هذا فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخفاء بعض العمل الصالح، وذلك في باب النوافل. أما الفرائض فلابد أن يطبقها حتى لا يظن بأنه مقصر حتى أمام الناس، لكن النوافل ينبغي له أن يخفيها أو يخفي بعضها، وذلك كقيام الليل والصيام والصدقة. فإن إخفاء هذه الأعمال أفضل من إظهارها، لأن ذلك أدعى إلى إخلاص العمل لله تعالى والبعد عن الرياء. ولقد ضرب الصالحون من هذه الأمة على مر الأجيال أمثلة رائعة في هذا المجال بعد الدرس. فأمثلة كثيرة جدا. محمد بن نصر الطوسي عليه رحمة الله كان يصلي أكثر الليل، وكان يخفي صلاته، وإذا أراد أن يذهب إلى صلاة الفجر يغسل عينيه ويستعمل الكحل حتى لا يظهر أثر البكاء، لأنه كان يصلي ويبكي ولم يعلم الناس أنه يبكي. كان يدخل في غرفة ويقفل على نفسه ويبكي بكاء يسمع من خارج غرفة. فجاء رجل من أصحابه ووجد طفلا يقف حول الغرفة ويبكي برفع الصوت، فقال له: ما لك؟ قال: عمي هنا بالليل يبكي يبكي يبكي. فكشف أمره سبب هذا الصبي. سبحان الله، هذا من الصالحين. وحينما توفي تبع جنازته مئات الألوف، لأنه كان قد نصر الله به المسلمين بسببه في بعض المواقع، بسبب دعائه الصالح واقتدائهم به في صلاته وتدينه. فضل الصدقة حال الصحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند موته. ذكره الحافظ الهيثمي من رواية الحافظ ابن حبان في صحيحه. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني بكامل قوتك وصحتك، تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني عندك آمال في الحياة ومع ذلك تتصدق بالأموال الكثيرة، هذا أفضل الصدقة. قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح نزل بك الموت، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. في هذين الحديثين مسائل: الأولى، الموت من أقوى الأمور التي تذكر بالآخر، فالذي يؤمن بالآخرة يرخص عنده المال حتى لو لم ينزل به الموت، فيتصدق بالكثير من ماله ليتقي بذلك سوء العذاب والحساب، لكنه في حال صحته تغلبه أحيانا جواذب نفسه الأمارة بالسوء، فلا يتصدق إلا بالقليل في حال صحته. الثانية أن التصدق بدرهم في حال الصحة خير من التصدق بمئة درهم عند الموت، ذلك لأن المعوقات عن الصدقة تتوافر حال الصحة. الإنسان له آمال عريضة في المستقبل والعيش فلا يتصدق، والجواذب التي تدفع إلى الصدقة تقل في حالة الصحة وتكثر عند الموت. مما يدخل في الصدقة عند الموت أن يكتب الإنسان وصيته بالصدقة من ماله بعد موته، يعني وهو في حال الصحة لا يتصدق، لكنه يقول إذا نزل إذا توفاني الله فأنا قد تصدقت بكذا وكذا وكذا، وتصرف هذه الصدقة بعد موته. فهذا كأنما جعل هذا المال احتياطيا عنده، فأجر هذه الصدقة أقل بكثير من أجل الصدقة في حال الصحة والقوة. فضيلة سقي الماء، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة سقي الماء وإنقاذ المسلمين من الهلاك ما أخرجه الحافظ الطبراني من حديث جعفر بن سليمان قال أخبرنا أبو ظلال قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سلك رجلان مفازة، المفازة الصحراء المجدبة التي ليس فيها ماء، سلك رجلان مفازة عابد أحدهما عابد والآخر به رهق، يعني يسرع في المعاصي، أحدهما عابد والثاني عاصي. قال فعطش العابد حتى سقط، انتهى المال اللي معه فعطش سقط من العطش، فجعل صاحبه ينظر إليه ومعه ميضاء إناء فيه شيء من ماء، فجعل ينظر إليه وهو صريع سقط على مغشي عليه، فقال والله لئن مات هذا العبد الصالح عطشا ومعي ماء لا أصبت من الله خيرا أبدا، ولئن سقيته مائي لأموتن. فتوكل على الله وسقاه وعزم، فرش عليه من مائي وسقاه فضله فقام صحى من غشيته، فقطع المفازة نجا هو وصاحبه. قال الآن سيأتي خبر هذين الرجلين في الآخرة، الذي انتهى الآن خبرهما في الدنيا. قال فيوقف، يعني يوم القيامة، فيوقف الذي به رهق يوم القيامة للحساب، العاصي يوقف للحساب يوم القيامة، فيؤمر به إلى النار، يعني معاصيه أكثر من حسناته، فيؤمر به إلى النار لأنه مات ولم يتب، فيؤمر به إلى النار، فتسوقه الملائكة، يسوقونه إلى النار، فيرى العابد، سبحان الله، قدر الله له أن يرى ذلك الرجل العابد لينقذه الله به من النار، فيرى العابد فيقول يا فلان أما تعرفني؟ فيقول ومن أنت؟ نسيه العاصي، ما نسي العابد لأنه بحاجة إليه، فيقول ومن أنت؟ قال أنا فلان الذي آثرتك على نفسي يوم المفازة، يعني أعطاه الماء وسقاه حتى صحى وحيا. فيقول بلى أعرفك. فيقول للملائكة قفوا، حديث عظيم، سبحان الله، هذا المؤمن التقي يأمر الملائكة، فتأتمر الملائكة بأمره، شيء عظيم جدا، قيمة المؤمن في الآخرة، المؤمن التقي عظيمة جدا. فيقول للملائكة قفوا، فيقفوا لأنهم جاءهم أمر من مؤمن تقي عابد. قال: ويجيء حتى يقف فيدعو ربه عز وجل، يعني هذا العابد يدعو الله عز وجل فيقول: يا ربي قد عرفت يده عندي، يعني عرفت مكرمته التي قدمها لي ونعمته التي أنعم علي بها حيث أنقذني الله به من الهلاك، قد عرفت يده عندي وكيف آثرني قدمني على نفسه، يا ربي هبه لي. انظروا كيف المؤمنون في الآخرة يشفعهم الله عز وجل لعظمتهم في الآخرة، يا ربي هبه لي، فيقول هو لك، شفعه الله فيه، فيجيء فيأخذ بيد أخيه فيدخله الجنة. قال جعفر بن سليمان: فقلت لأبي ظلال: أحدثك أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه مسائل: الأولى، هذا أبو ظلال تكلم فيه لكن وثقه الإمام البخاري، ويكفي أن الإمام البخاري وثقه. فيه مسائل: الأولى، بيان منزلة الإحسان وبذل المعروف في الدين، حيث ترتب على عمل ذلك الرجل في إيثاره العابد على نفسه بالماء وإنقاذه من الهلاك، حصول ذلك الرجل على ذلك الجزاء العظيم في النجاة من النار ودخول الجنة. الثانية، فيه ترغيب للمسلمين في تقديم الخدمات لإخوانهم المسلمين وإنقاذهم من الضرر والكرب وإدخال السرور عليهم، هذا شيء عظيم جدا. انظروا إلى ماذا استفاد هذا العاصي في الآخرة من هذه الخدمات التي قدمها لذلك العابد. الثالثة، بيان المنزلة العظمى للمؤمن المتقي في الآخرة عند الملائكة، حيث أمرهم ذلك المؤمن التقي بالوقوف فوقفوا، وعند الله تعالى حيث قبل شفاعته في ذلك الرجل الذي أحسن إليه في الدنيا. هذا الرابعة، هذا الذي ناله ذلك العابد التقي من شرف الآخرة لا يعادله كل شرف الدنيا. فالذين بلغوا القمة في الشرف الدنيوي لا يستطيعون أن يستشفعوا لأحد أمام الله يوم القيامة، لأن شهرة الدنيا لا تعد شيئا في الآخرة، بينما يتقدم عابد مغمور ليس له شهرة في الدنيا يتقدم إلى الملائكة في الآخرة فيأمرهم فينفذون أمره ويتقدم إلى الله عز وجل فيشفع لذلك الرجل فيقبل شفاعته. فضيلة بعض الأعمال الصالحة. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقة، وإرشادك الضال التائه الذي تاه الطريق، وإرشادك الضال الرجل في أرض، وإرشادك الرجل في أرض الضلال يعني متاهة ضايع لك صدقة، إذا دليته على الطريق لك صدقة، وبصرك للرجل الردي البصر لك صدقة، يعني الأعمى أو ما يشبه الأعمى إذا مسكت يده فأوصلته إلى ما يريد لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، كل هذه صدقات عظيمة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أخرجه أبو عيسى الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه الشيخ الألباني. فيه مسائل: الأولى، أن التبسم في وجه المسلم ثوابه كثواب الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل بالصدقة كثيرا لعظمة الصدقة عند المسلمين، التصدق بالمال شيء عظيم جدا، فمن أجل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة بعض الأعمال يشبهها بالصدقة. فالتبسم له ثواب الصدقة، لأنه مفتاح أم مفاتيح المحبة والروابط الأخوية. تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا حديث آخر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق مستبشر. الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له جزاء الصدقة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محاولة لإصلاح الأفراد المجتمع، بعدما يوفق القائم بذلك على إصلاح نفسه وأسرته. الثالثة: دلالة الرجل التائه عن الطريق إلى ما يوصله إلى مقصوده له أجر الصدقة. لا تستكثر أي عمل تقدمه لأخيك المسلم. جاء إنسان وقال: أخبرني عن طريق، لو مشيت معه، لو دللته قد يضيع، لكن لو مشيت معه حتى يصل لك أجر عظيم. فهذا العمل الصالح له أجر الصدقة. وهذا الرجل عمل عملا لم يبذل شيء من ماله، لم يضره. قيادة الأعمى وضعيف البصر حتى يصل إلى مقصود عمل صالح، لأن هؤلاء محتاجون. فمن أجل رفع معنوية العمي إذا أمسكنا بأيديهم يكون لنا صدقة عظيمة. إماطة الأذى عن الطريق، عن طريق المسلمين، وهذا سبق لنا أو سيأتي أحاديث خاصة بهذا الموضوع. فهذا من باب النظافة ورفع الأذى عن طريق المسلمين. السادسة: تسهيل وصول الماء ونحوه من الضروريات إلى المسلمين، فيه أجر الصدقة. وهذا يشمل كل مظاهر الإيثار بالمنافع والمصالح العامة، كما سبق لنا شيء من هذا الكلام. وأكتفي هذا اليوم بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل يوفقنا لما يحب ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.